عن مجريات الحرب المفروضة وكيف التحق السيد القائد بالجبهة وعن أهمية هذا الالتحاق يحدثنا عن طلب إذن الجبهة من الإمام فيقول:
كانت قد مرت 7 أيام أو 8 أيام على الحرب، وكانت الأخبار كلها تأتي محبطة ولم يكن بيدي حيلة. كانت وقتها مدة رئاسة جمهورية بني صدر، كنت في ذلك اليوم ممثل الإمام الخميني في المجلس الأعلى للدفاع والناطق باسم المجلس الأعلى للدفاع أيضا، لكن لم يكن بيدنا حيلة. ذهبت إلى الإمام الخميني لتحصيل إذن الذهاب إلى الجبهة حاملا هذه الهواجس كلها، وأحتمل بشكل قوي أنه سيقول لا. طبعا لم أكن محيطا بفنون الحرب، فأنا لم أشارك في خدمة العلم، ولعلي في ذلك اليوم لم أكن قادرا على إطلاق رصاصة عادية بشكل صحيح أيضا. قلت إنني سأذهب إلى الإمام الخميني وأطلب منه أن يرسلني إلى هناك، فلعلي بوجودي وبأنفاسي وخطاباتي أستطيع أن أخذ بعضهم إلى هناك وأقوم بشيء ما. لم أكن أدري ما علينا فعله، فقد كان الإمام الخميني يقول لنا دائما: حافظوا على أنفسكم ولتتخذوا إجراءات الحيطة والحذر. كنت أحتمل احتمالا قويا أن أذهب ويجيب الإمام الخميني بلا. أنتم تعلمون أنه لم يكن هناك حد لخضوعي أمام الإمام الخميني، أي إنني كنت أعد الإمام حقا ممثلا لكل شيء بالنسبة إلي، وكنت فعلا أخجل في بعض الأحيان من أن أقول لسماحته إنني تلميذك، بحيث لم أكن أرى نفسي في مستوى أن أكون تلميذ الإمام حتى. كنت خاضعا أمامه إلى هذا الحد، وأينما كانت لدى سماحته رؤية مغايرة لرؤيتي كنت أرضخ لأمر سماحته إن وجه إلي الأمر. قصدت سماحته، وكنت قد قلت مسبقا للسيد الحاج أحمد الخميني إنني أنوي التقدم بمثل هذا الطلب إلى الإمام، ورجوته أن يتحدث إلى الإمام قبل قدومي ويمهد له بحيث لا يرفض. ذهبنا إلى هناك، كان عدد من القادة العسكريين حاضرين، كنا مع بعضنا بعضا، كان المرحوم شمران حاضرا أيضا. بعد أن انتهى الجميع من حديثهم وهموا بالخروج، قلت للإمام: أرجوك أن تسمح لي بالذهاب إلى الأهواز أو دزفول لعلنا نستطيع فعل شيء. أجابني على الفور: نعم، فلتذهب أنت أيضا. شعرت بالسعادة لدرجة أنني كدت أحلق. كان المرحوم شمران جالسا هناك، قال: سيدنا فلتسمح لي أنا أيضا بالذهاب. أجابه الإمام: فلتذهب أنت أيضا.
لم يصدق السيد القائد أنه نال الموافقة من الإمام للذهاب إلى الجبهة، فكيف سارع إلى ترتيب أمور سفره؟ وماذا حدث مع فريق حمايته؟ وفي الجبهة يكمل لنا بالقول:
خرجنا ولم أؤخر الموضوع، قلت: دكتور شمران فلننطلق الآن. قال: فلتصبر حتى العصر، لدي عدد من المعارف والأصدقاء. ذهبت إلى المنزل، قلت لفريق حمايتي: في أمان الله. كان لدي 5 مرافقين أو 6 مرافقين عينهم الحرس الثوري، قلت لهم: لا حاجة هناك إلى الحماية، فأنا ذاهب إلى ساحة المعركة. كانت الحماية ضرورية في طهران، ولكن ساحة الحرب لا تحتاج إلى مثل هذه الأمور. ودعتهم وانقلبت أحوالهم، بكى بعضهم وانزعجوا، ثم قالوا لي: حسنا، سوف نرافقك، لكن ليس تحت عنوان فريق الحماية، نحن نرغب في الالتحاق بالجبهة. أجبتهم: تعالوا. انطلقنا عصر ذلك اليوم مع المرحوم شمران، ووصلنا في بدايات الليل إلى الأهواز. دخلت في صلب الأحداث على الفور، أي إنني لم أؤخر ذلك ليلة واحدة. في الليلة الأولى وفور وصولنا، تشكلت جماعة صغيرة تحمل الأربيجي والأسلحة، مهمتها أن تغزو صفوف الأعداء وتنفذ ضده هجوما ليليا، وتقوم بعمل ما، وأنا لم أكن أدري ما الذي علي فعله. أصبح شمران قائد هذه المجموعة لأنه كان قد مارس العمل العسكري سابقا وهو محيط بهذه الأمور. قلت للمرحوم شمران: هل آتي معكم أنا أيضا؟ أجابني: ما الضير في ذلك؟ طلبت منهم أن يجلبوا لي ثيابا، فجاءوني بثياب خدمة العلم العسكرية. كانت المرة الأولى التي أرتدي فيها بزة عسكرية.
بين البزة العسكرية وثياب عالم الدين قسم سيد القائد وقته ويحدثنا عن تلك الفترة الحساسة فيقول:
كنت آتي كل أسبوع من أجل صلاة الجمعة في طهران وزيارة الإمام الخميني في أي ساعة أصل فيها. كنت أذهب مباشرة إلى جماران وأقدم للإمام تقريراً حول الأحداث التي جرت، خاصة في البدايات حين كانت تغطي الجبهات هالة من الإبهام ولم يكونوا يسمحون بوصول الأخبار إلى الإمام بشكل صحيح. فكنت أرى أنه من واجبي أن أذهب إلى الإمام ثم أتفرغ لأعمالي الأخرى. كنت أتجه لإنجاز أعمالي فور خروجي من عند الإمام. في أحد الأيام عندما كنت في خدمة سماحته وقد كنت أرتدي لباس الخدمة العسكرية، فعندما أركب الطائرة لأعود إلى هنا أو أستقل السيارة أو القطار أيًا كان، كنت أرتدي الجبة وأعتمر العمامة، ويبقى هذا اللباس، الثياب العسكرية، تحت الجبة، فلم تكن لدي ثياب أرتديها. وكنت أذهب بهذه الهيئة إلى الإمام. كنت واقفاً خلف الباب منشغلاً بفك أربطة جزمتي، والإمام الخميني جالس على كنبته ينظر إلي من هناك. عندما دخلت تطلع سماحته إلي بوجه مشفق، وقد كنت آنس بذلك الوجه، وقال لي: في أحد الأيام كانوا يقولون لمن يرتدي ثيابك هذه بأنه مخالف للمروءة، أي إن سماحته كان مسروراً لأن طالب الحوزة بات يرتدي الثياب العسكرية من دون أن ينظر إلى ذلك على أنه أمر يعارض المروءة. شعرت بأن سماحته مسرور. في البداية كنت أشعر بنوع من الشك في قلبي في المرة الأولى التي خلعت فيها جبتي وارتديت الثياب العسكرية. كنت أفكر: هل هذا العمل جيد أم لا؟ ثم عندما رأيت أن سماحته ابتسم وشملني بعنايته أدركت أنه مسرور.